أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة التوبة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. صدق الله العلي العظيم. لا زال أعزائي المشاهدين كلامنا على غزوة تبوك، ومع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح الشيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا.
لا زال الكلام سماح الشيخ على غزوة تبوك. تكلمنا في الحلقة الماضية حول عرض سورة التوبة لغزوة تبوك، وأيضا تكلمنا على موقع تبوك الجغرافي، وتكلمنا على أسباب الغزوة، وانتهت الحلقة بالكلام على أسباب الغزوة. نذكر الإخوة المشاهدين بأسباب هذه الغزوة ثم نتكلم على موضوع العسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. قلنا بأن أصحاب السيرة ذكروا أسباب متعددة لهذه الغزوة، وسميت بأسماء متعددة غزوة تبوك نسبة إلى المنطقة التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله، وسميت أيضا بغزوة العسرة، وسميت بالغزوة الفاضحة. بكل الأحوال، بغض النظر عن هذه التسميات، المعركة أو الغزوة هذه حصلت عندما كان هناك في منطقة الشام إمبراطورية الروم تحكم تلك المنطقة، والحاكم الروماني في القسطنطينية هو الذي يعين الحاكم في منطقة الشام. في قبال هذه المنطقة، منطقة الشام والتي كانت على دين عيسى بن مريم عليه السلام، كانت منطقة مكة والمدينة تخرج من انتصارات متعددة سجلت للمسلمين على يد النبي صلى الله عليه وآله. هذا هذين الموقعين، موقع الشام وموقع الجزيرة العربية، صار في نوع من التنافس بينهما. بعض الروايات تؤشر إلى أن الجيش الرومي في منطقة الشام استعد وأعد العدة لغزو النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة. النبي يعلم بالأخبار ويعرف عن من خلال طرقه المتعددة والمراقبين الذين كان النبي يوزعهم في المناطق المتعددة، علم بأن هذا الجيش أو أهل الروم يعدون العدة ويستعدون لغزو المدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة، فقام النبي بالاستعدادات وجهز الجيش لمواجهة هذا الجيش، واستنفر النبي وخرج معه كما سيأتي إن شاء الله.
وقلنا بأنه هو السبب المباشر،
هذا هو السبب الأساسي العلم،
وذكرنا أيضا سببين.
قلنا بأنه في بعض الروايات تقول أن اليهود استفزوا النبي، أن قريش طلبت من النبي أن يفتح لها بابا للتجارة، وهكذا. هذه كلها أمور نغض النظر عنها.
ثم فنن هذا النبي.
ثم نأتي إلى تفضلت أنت في ما هو موضوع ساعة العسرة. ذكرت أنا بأنه من جملة تسميات هذه الغزوة أنها غزوة العسرة.
شو بقصد بالعسرة؟
بالعسرة
يعني هالموضوع يمكن.
هي هون كل المشكلة، هي كل المشكلة في المراد من العسرة.
نعم.
هذه الغزوة جاءت في زمن كان الناس يعيشون فيه زمن القحط والجفاف والجدب، وفي نفس الوقت يعني مع هذا الأمر كان هو كمان موعد قطف ثمار، قطف الثمار يعني. لذلك تجد أنه في المشهد العام للآيات المباركة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، تجد حديثا متعددا ومتكررا عن التخلف عن النبي في هذه الغزوة. من جملة الفئات التي تخلفت عن المعركة أولئك الذين تحججوا واعتذروا بأنه لديهم مثلا ثمار يريدون أن يقطفوها وما شكل ذلك. فإذا تلاحظ أنت أنه فعلا كما ذكرت الروايات أنه في زمن استحقاقات متعددة عند الناس. في قبال ذلك الروايات تذكر أنه كان الناس في زمن ضيق وعسرة مالية، فهل هذه العسرة تنطبق على أنه الناس لم يكن لديهم مال كاف للاستعداد والخروج للحرب؟ لأنه الحرب بدها نفقات، أي مقاتل إذا بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وآله بده يكون تارك لعشيرته لأهله لزوجته لأطفاله شيء من المال. وكأن المشهد العام الذي رسمته بعض الحكايات التاريخية أنه الناس كانت تعيش في زمن عسرة مالية، فلذلك فسرت الآيات المباركة التي تحدثت عن العسرة بأنها ماذا؟ العسرة المالية. نحن الآن نريد أن ننقض هذا الأمر، أنه ما كان في موضوع عسرة مالية، وأنه ليس الأمر كما توهم البعض أو تصور البعض أن التخلف عن النبي صلى الله عليه وآله والاعتذار منه بعدم الخروج إلى الحرب هو سببه ماذا؟ العسرة المالية. قلت أنا بغض النظر أنه كان الموضوع زمان قحط وجفاف كذا، هذا موضوع آخر، لكن الذي نريد أن نقوله أن التخلف عن النبي، عدم خوض المعركة، عدم الخروج مع النبي لم يكن سببه ماذا؟ الضيق المالي أو العسرة المالية. لذلك نتجه إلى ماذا؟ إلى تسميتها بماذا؟ بالغزوة الفاضحة. طيب يمكن تقول لي أنت أنه وما هو الدليل في قبال هذا الحشد والكم الهائل من الروايات أو ما تحدث عنه الرواة من أنه فعلا كان الأمر فيه عسرة مالية؟ أنا بعطيك مثال الآيات المباركة التي تلمناها واللي مش بحاجة نرجع نقرأها، ولكن إذا الإنسان بيتبع فيها يجد أن المشكلة الأساسية في تبوك هي الخوف والرعب الذي دخل قلوب البعض. وفي نصوص تؤكد ذلك، أنه في حوارات جرت ما بين النبي وبعض الناس وأعلنوا بصراحة أنهم خايفين، يعني لم يكن يعني عندما قالوا للنبي بأنه لا نريد أن نخرج معك لم يتذرعوا بالموضوع المالي، وإنما تذرعوا ماذا؟ بالخوف من الروم. مثلا بعطيك مثال في بعض النصوص أنه أحدهم اعتذر عن تخلفه للنبي بقوله مالي وللخروج في الريح والحر الشديد والعسرة إلى بني الأصفر، فوالله بني الأصفر يعني الروم، فوالله ما آمن خوفا من بني الأصفر، ما يعني ما مش إنه ما آمن من الإيمان، ما بأمن الخوف من بني الأصفر وأنا في منزلي، أفأذهب إليهم أغزوهم؟ إني والله يا بني عالم بالدوائر.
إذا سمعت شيخ يصرف عنا معنيان لموضوع العسرة.
أحسنت.
ترى أن تكون العسرة العسرة المادية.
نعم.
وقد يكون هو صاحب يعني صاحب المعركة اللي هو فرضنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
حتى يحث المقاتلين، يمكن يقول له أنا بدفع لك مال حتى تأتي معي إلى المعركة. ولا يتذرع هو يعني صاحب
بالمال.
بالمال. ولا فيش ما في معه.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلا لم يشر إليهم، لم يفعل، ما كانوا بحاجة لهذا
طبعا الموضوع. لم يفعل ذلك. نعم. قد تكون القضية بالعكس، ولكنه بالأصل هذا غير أصلا يعني جار في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى ندفع الموضوع عم أقول هيك.
نعم.
أو قد تكون العسرة مقصود فيها العسرة في موضوع القتال، يعني قد يكون شدة بأس يعني العدو فيظن أن فيظن المقاتل الذي يذهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر عسيرا عليه، سوف يكون بأن الأمر عسير عليه.
هذه الرواية تفصل لنا ذلك.
يذهب
أن العسرة.
نعم.
أنه المراد فيها أنه الخوف والرعب الذي دخل في قلوب البعض من المسلمين.
يعني قد يستقيم.
هذا هو. نعم. هذا هو اللي بدنا نقوله. نعم. أنه قلت لاحظت ماذا قلت؟ قلت أنه العسرة إما أن يراد منها العسرة المادية أو أنه يراد منها العسرة في موضوع ماذا؟ أنه الزمان زمان قحط وجفاف. هذا الذي ذكر في الروايات، لنحن نقول أنه اثنين مش مرادين. المراد هو هذا، أنه موضوع العسرة أنه كانت الناس تعيش الخوف والرعب، هذه واحدة من النصوص. ثانيا أنه الناس لم يكونوا يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع المسلمين عن الموضوع الحرب والخروج إلى بني الأصفر اللي هن الروم، ما سألوا لا عن غنائم الحرب ولا عن سبايا ولا عن فتح البلاد، مع أنه ماذا؟ هذا الأمر يعود عليهم بالنفع إن كانوا ماذا؟ إن كانوا فقراء. وبالعكس ذهبت الآيات تتحدث عن ماذا؟ الآيات الحيدة أنهم رضخوا للحياة الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا إلا أو فمتاع إلا قليل. فإذا ما كانوا يعني ما كانت العقول متجهة والأذهان تذهب نحو وجود مال في هذه الغزوة، وإلا كما قلت لو كان هناك ضيق وعسرة مالية يمكن
لدفعهم
يمكن هذه الغزوة تفك عنهم هذا الموضوع.
إذا قد يكون أمر يعني على الشكل على الطرف النقيض، يعني قد تدفعهم العسرة المالية
إلى المعركة الحرب. أحسنت.
حتى يغنموا.
نعم. ثلاثة، أنه لاحظ معي الله سبحانه وتعالى عندما تحدث في القرآن الكريم، إذا استعرضت الآيات المباركة وليست كل النصوص القرآنية تجد أنه الموضوع المالي كان غائب عن الأذهان، بالعكس كان في توبيخ لهم لأنهم ماذا؟ كانوا أصحاب مال. والنبي الله سبحانه وتعالى عم بيخاطبه بحسب الآيات القرآنية أنه لن تنفعك أموالهم ولا أولادهم.
هي هلا مولانا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
أنا أسألك سؤال،
هذا يضحض أصلا القضية من رأس.
إذا كان المسلمين فقراء وليس عندهم مال، ليش الله سبحانه وتعالى بيقول له للنبي ولا تعجبك أموالهم؟ لاحظ الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا، هن عم يحكوا أنه شو الأسباب التي دفعتهم نحو عدم الخروج للحرب، ما ذكروا موضوع المال. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذه واحدة من الأمور تذرعوا فيها أنه شو
في حر.
أنه في حر. اثنين، تحكي أنهم رضخوا ماذا للحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأيضا مما يثبت أنه ليس هناك أي شح في المال وعدم حاجة إلى النفقات أنه الآيات القرآنية توبخهم على ماذا؟ بقولهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم اللي ذكرناها، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، مدي بسورة التوبة كله بالآية 69، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. بعد إذا بدك شاهد، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. تحليلا لهذه الآية المباركة أنه هؤلاء كانوا يعني عندهم مال وكانوا قد وعدوا الله سبحانه وتعالى بأنه إذا أعطاهم المال سوف يخرجون للقتال، فالله أعطاهم المال وعندما جاء القتال رفضوا المشاركة، وغير ذلك من الآيات المباركة التي تحدثت عن هذا الموضوع والذي أشارت فيه الآيات القرآنية إلى أنه ليس السبب التام لعدم الخروج هو العسرة المالية، بل إما الخوف والرعب أو النفاق أو التحجج بأعذار واهية ومشاكل ذلك.
سمح الشيخ، يعني بعد أن تعرفنا إلى المعنى العسرة ودحضنا القول الأول بمعنى العسرة المالية، نتكلم على نحط يعني الإخوة المشاهدين في المشهد الأول من التعزيزات وتجهيزات الجيش، جيش الروم وجيش المسلمين، تجهيزات الجيش الروم وجيش المسلمين كيف كانت وما هي اعتداداته؟
بما يتعلق بهذا الموضوع أيضا على نحو الإجمال، جيش الروم قلنا نحن بأنه كان جيش مستمد يعني أو يستمد قوته من الإمبراطورية الرومانية.
نعم.
لذلك يعني بالجو العام كان هذا المشهد أو كان هذا الجيش جيش يمتلك الكثير من المال والعدة والعتاد، ولكن بالميدان كان عندهم 40,000 فارس وراجل. بذلك الوقت كانوا يمتلكون أحدث الأسلحة وتجهيزات ذلك العصر، يعني في تفوق الآن إلى الآن بعدد الجيش
بالآلات.
في تفوق بالآلات. هذا الجيش كله استقر على الشريط الحدودي والتحقت به عدة قبائل، يعني عم تحكي أنت عن 40,000 مقاتل في ذلك الزمان، ويمتلكون أحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات، وانتشروا على حدود الشام، ومعهم مجموعة كبيرة من القبائل لا يعني تضاف أعدادها إلى 40,000. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى جيش الروم. أما جيش النبي صلى الله عليه وآله، عندما وصلت الأخبار للنبي، وطبعا هنا في خلاف أنه كيف وصلت الأخبار، أن البعض يقول أنه وصلت الأخبار عن تجهيزات هذا الجيش عن طريق القوافل التجارية التي جاءت من الشام إلى مكة المكرمة والمدينة، ومن خلالهم علم المسلمون، وعندما علم المسلمون بهذه التجهيزات ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له. طبعا احنا ما بنقبل هذا الكلام، لماذا؟ لانه كانه النبي يعني موجود في المدينه غافل عن كل ما يجري من حوله، هذا ما بنقبله، لانه النبي كان دائما الحيطه والحذر، وكان دائما المراقبه لكل مكان او كل الاماكن التي كان يمكن ان يتواجد فيها العدو لقتال النبي صلى الله عليه واله. فالنبي اذا يعلم من خلال الرصد والاستطلاع انه هذا الجيش قد هيئه. تعبئة أول شيء النبي صار يعمل على ماذا؟ لأنه قبل ما نقول قديش كان عدد الجيش، النبي صار هون بده يقوم بدور استنهاضي للأمة. النبي يبدأ بماذا؟ كعادته بتعبئة المقاتلين، بتهيئة نفقات الحرب، واشتغل على الموضوع المادي والمعنوي في آن معا. يعني ما كان النبي دائما همه أنه فقط يجمع عدد كبير من أفراد الجيش، يجمع عدد كبير من العتاد أو يجمع نفقات الحرب، بقدر ما كان أيضا يعبئ هذا الجيش والعديد من الأفراد من أجل أنه هذه القلوب تصبح فعلا قلوب تبيع نفسها لله سبحانه وتعالى،
يعني يقوم بدور المرشد والواعظ الحكيم
والقائد العسكري،
ويقوم بدور القائد العسكري الضابط للأمور العسكرية
بالتحديد. فلذلك بعث رجالا إلى مكة ونواحي المدينة، ودعا كل الناس إلى الجهاد، وحث أيضا الغني على المشاركة في دفع نفقات الحرب. هذه كل الأمور التي عمل عليها النبي صلى الله عليه وآله، كل هذه التعبئة جمعت له 30,000 مسلم للقتال في قبال قديش؟
40,000 مع القبائل.
لا، نسبة إلى حروب النبي مقبول عدد 30 مقابل 40. فاجتمعوا كلهم، هذا الجيش كله اجتمع على ثنية الوداع. بالتحديد هؤلاء 30,000 كانوا 10,000 فارس و 20,000 راجل. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله أعطى كل قبيلة راية معينة. فمثلا أعطى النبي صلى الله عليه وآله الزبير راية المهاجرين، وأعطى طلحة بن عبيد الله أو يعني وضعه على الميمنة، وعبد الرحمن بن عوف على الميسرة. هذا الجيش كما قلت اجتمع على ثنية الوداع. ثنية الوداع وين هي؟ أو ليش سميت؟ لأنه كثير تمرق معنا
من ثنيات
طلع على البدر علينا. يقال أنه سميت بذلك لأنه يعني نسبة إلى الاسم الجاهل القديم الذي كانت تتسمى به. وهذا الموضع أنه يسمى بذلك لماذا؟ لتوديع المسافرين فيه.
وين هو؟
يعني في المدينة.
نعم.
على أطراف المدينة. منه كانت القوافل لعلها تمشي، فالمسافرون يودعون أهليهم وعشيرتهم من ذلك المكان. وبهكذا إذن يمكن أن نرسم المشهد العام، أنه جيش من 40,000 في مقابل جيش من 30,000. جيش 40,000 معه الكثير من العتاد والعدة وأحدث الأسلحة، بينما هذا الجيش الذي هو بقيادة النبي صلى الله عليه وآله كان جيشا عاديا يمتلك السلاح العادي.
قبل موضوع المعركة واحتدام المعركة، تكلمتم صاحب الشيخ في الحلقة الماضية حول موضوع المتخلفين عن القتال في تبوك، فماذا عن هذه القضية؟
طبعا هو الآن
بعد منا تقريبا 4 دقائق
سنشير إلى الإجمال، سنشير بالإجمال إلى الفئات التي تخلفت عن القتال بهذا الموضوع. ولكن يجب أن يعلم المشاهد الكريم أن غزوة تبوك كانت المحك والمفصل بأي شيء لتمييز المجاهدين الصادقين عن الغير الصادقين الذين هم ماذا؟ المنافقون. النبي صلى الله عليه وآله يعلن التعبئة العامة،
نعم،
وتصبح الأجواء أجواء كلها عسكرية. وكما قلنا أنه لعله كان موسم حصاد وكان في حر وما شكل ذلك، فكانت يعني موضع اختبار وامتحان لكل المسلمين. الذين اعتذروا وتخلفوا كشفوا عن نفاقهم وكيدهم، لأن البعض منهم كان ممن كان قد أسلم في مكة المكرمة هو حديث العهد،
لذلك سميت الفاضحة.
أحسن. والكثير أيضا من المسلمين ممن أيضا يعني قلنا بأنهم يحملون شعار الإسلام أو حملوا الإسلام باللسان وما حملوه في القلب كشف القناع عن ماذا؟ عن نفاقهم وزيفهم وكفرهم. وطبعا آيات المباركة اللي أيضا براجعها بسورة التوبة يجد المشهد العام أنه أنا فين أقول لك أنه في عنا مجموعات متعددة تخلفت عن القتال في مع النبي، هذا إن شاء الله نترك التفصيل على الحلقة القادمة. بعضهم تخلف خشية الوقوع في الفتنة، وذكر في القرآن الكريم موضوع الفتنة، والمراد هنا من الفتنة فتنة النساء. يعني البعض ذرع أنه قالوا للنبي أنه إذا أنا بدي أروح على المعركة وهل أهل الروم نساءهم نساء جميلات، أنا بخاف أنه يشرد ذهني نحو النساء وأترك المعركة. وهذا بنحكي عنه إن شاء الله. فئة الثانية هن المنافقون. الفئة الثالثة هم البكاؤون. هلأ ليش هو اللي كان عم يبكوا؟ لأنه ما كانوا يملكون ما يحملونه معهم من أجل القتال، فصاروا ثلاث فرق. الفرقة الرابعة هم الذين تخلفوا فعلا لعدم رغبتهم في الجهاد. والفئة الخامسة هم المجاهدون الصادقون للبوا نداء النبي صلى الله عليه وآله. إذا في عنا أربع فئات تخلفت عن النبي، إما نفاقا أو خوف الوقوع في الفتنة، أو تخلفوا لعدم وجود ما يملكونه، وبقيت الفرقة الخامسة هي الفرقة الصادقة التي التحقت في الركب وتحركت مع النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك. ما أدري الآن في عنا كل فرقة على حدة ينبغي أن نستعرض ما الذي جرى معها وأسباب تخلفها وما ذكر في ذلك.
الوقت انتهى سمح الشيخ. تكلمنا سمح الشيخ إني في هذه الحلقة بالتحديد يعني تكلمنا أو قمنا بإطلالة على أسباب الغزوة، ذكرنا بها المشاهدين، ثم تكلمنا على تفسير العسرة وليست هي اقتصادية وإنما هي لها دخالة بموضوع البأس وشدة القتال، وأيضا تكلمنا على تجهيز جيش الروم وجيش المسلمين، ثم تكلمنا على المتخلفين عن القتال. إن شاء الله تعالى نكمل في هذه الغزوة في حلقة مقبلة. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركم شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في وقت آخر. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.